قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الذي استمعنا إليه الآن هو ولا شك جزء من حديث طويل جدا، هو حديث المعراج. والمعراج هو الحدث الذي تم بعد حدث الإسراء في نفس الليلة أو في ليلة أخرى أو ليال، كما تأتي بذلك أحاديث في السنة المشرفة. ولقد أفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته فحدثهم عن مرائيه في تلك الليلة، ليلة المعراج. كانت له مرائي عجيبة، رأى فيها أهل الجنة ورأى فيها أهل النار ورأى فيها مشاهد حذر منها أمته، لأنه لا يرضى أن تكون أمته بهذه المثابة التي تلقى بها في النار. وإذا ألقيت هذه الأمة في النار فإن ذلك يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يعبر عن هذا الحزن، وكثيرا ما كان القرآن يأمره ألا يحزن. فلا يحزنك قولهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مر بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. يخمشون يعني يكحتون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس يستسهلون مسألة الحديث عن الأعراض، ويتسلون بالحديث في سير إخوانهم وأصدقائهم وأعدائهم على السواء، ويتخذون هذا نوعا من السلوى وقتل الوقت، كأننا لا نجد سكينا نقتل بها هذا الوقت إلا أعراض الناس وسير الناس، فنأكل في لحوم الناس. وأكلة لحم البشر نوعان: نوع من البشر لم يتحضروا ولم يتقدموا، وهؤلاء من القبائل البدائية التي يمكن أن تجد إنسانا لا تألفه فتأخذه وتأكله. لكن هنالك حالة أخرى شائعة وسط المتحضرين، هذه الحالة هي أن يجلس إنسان متحضر فيضع بين يديه عرض أخيه، لحم أخيه، فيبدأ يتسلى ويأكل ويملأ بطنه لحما ودما. وهذه العادة فاشية في الناس دون أن يحسوا بخطرها. أما خطرها في الدنيا فشيء رهيب، لأنك كثيرا ما لا تستطيع أن تعتذر عن إساءتك لأخيك. يأتيك فيقول لك: أنت قلت في حقي كذا وكذا، فتضطر إلى أن تكذب وتقول: أبدا أنا لم أقل هذا، من الذي قال لك؟ تكون قد ارتكبت إثم الغيبة وإثم الكذب. وفي هذه الحالة تصاب بنوع من الانهزام النفسي، تحس أنك مهزوم في داخلك. أولا اتصفت بصفة الجبن، فذكرت أخاك في غيبته، هذا أولا، لم تذكره في وجهه وإنما ذكرته في غيبته. ثانيا أنك شنعت به ونشرت الفساد، عندما تقول إن أخاك مثلا فعل كذا وكذا وكذا، ساعدت على انتشار هذا الخبر الذي يتصل بسيرة أخيك، فربما كان هنالك من يستمع إليك فيقتدي بهذا الفعل، فأنت ساعدت بالحديث المغتاب على نشر السوء. ثم استمررت في مسلسل الجبن، فعندما واجهك لم تستطع أن تقول نعم قلت، وإنما جبنت عن أن تقول، لأنك تعلم أنك لو قلت نعم قلت لدخلت في مشكلة لا نهاية لها، ربما يأخذك إلى المحكمة ويقيم عليك دعوى قذف، ودعوى القذف فيها سين وجيم، فيها أشياء كثيرة من أخطر ما يكون، ربما فيها عقوبة الجلد في الإسلام، فيها عقوبة السجن، فيها عقوبة الغرامة والتعويض على سبيل رد الشرف. كل هذا تتوقاه بأن تنكر وأن تكذب وأن تكون جبانا، كل هذا كما ترون منحصر في موقف واحد، وأننا استسهلنا أن نأكل لحوم إخواننا وأن نخوض في أعراضهم. لو أننا قرأنا قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، ماذا قال بعد ذلك؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أولا أنت تأكل لحم أخيك وفي حال موته فتأكل اللحم الميتة، هل تحب ذلك؟ يقرر القرآن فكرهتموه، إذن فعليكم أن تكرهوا اغتياب بعضكم بعضا. إن الخوض في أعراض الناس ينبغي ألا يكون حرفة إنسان. ومن الناس من يحترفون الخوض في الأعراض، يكتبون عنها في الصحف ويسلون الناس ويفرحون الناس بتتبع أخبار بعض الشخصيات في المجتمع من الكبار ومن الصغار، من أهل الفن وأهل الهوى. وكل هذه الأعراض ينبغي أن تبتعد عن اهتمامات الناس. لكل إنسان ما أقامه الله فيه وأقام العبادة فيما أراد، ولسنا مسيطرين على خلق الله، إنما نحن نقول الخير ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونسأل الله أن يصلح المجتمع. كم في حديث المعراج من مرائي ومشاهد تحتاج إلى أن نعاود النظر فيها، بل أن نحفظها عن ظهر قلب حتى نجنب أنفسنا الزلل فيما يغضب الله ويقود إلى النار. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشهدك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب غيرك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا